يهدي الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب موطأ الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله وغفر له وأجزل له المثوبة وجعله في عليين على هذا المصنف العظيم والذي استفدنا منه خلال تلك السنين التي قضيناها في دراسته والتعلم من فقهه وأحكامه. وقد أدخل في مصنفه كلام التابعين رحمهم الله وكان يحتج بهم في الفقه، فكان كتابه مفيدا في معرفة السلف في باب الأحكام، كما قال الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وقد وصلت إلى القراءة فيما وصلت إليه في آخر ما وصلت إليه حديث عائشة: إن الميت ليعذب بكاهل عليه. وقبل هذا نسأل كعادتنا عما تقدم شرحه وبيانه. جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعدها. كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعده صلى الله عليه وسلم. فهل يشرع الآن القيام لمن رأى جنازة أقبلت من أمامه أو عن يمينه أو شماله أم أنه لا يشرع الآن؟ إن رسول الله كان يقوم في الجنائز ثم جلس ثم جلس. أخوان يقوم. طيب الحديث حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس. قال الزهري كما في صحيح البخاري: كانوا يأخذون بالآخر، فالآخر من فعل النبي. كان السلف يأخذون بالآخر، فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل كلمة الزهري تحتاج إلى شرح وتقييد أم أنها مطلقة؟ تحتاج إلى شرح وتقييد في باب النسخ من شروط، ولا أنها مطلقة كلمة الزهري كان يأخذون بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أم أنها مطلقة؟ الجواب بشار ليست مطلقة، فيها قيود ذكرها مثل الشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه. القيد الأول المتأخر المتقدم يعني المتقدم والمتأخر، ما الشروط اللي نحكم فيها بأنه حصل أن إذا وجدت حصل النسخ وأخذنا وجوبا المتأخر؟ يعني الزهري فقط قال نأخذ بالآخر بالآخر من فعل النبي، قلنا أن هذا يحتاج إلى تقييد وتحقيق ليس على الإطلاق. الشرط الأول أن يكون النصان أحسن متعارضان من كل وجه،
لا يمكن الجمع بينهم، حيث أنه أمكن الجمع بينهم فإنه لا يحكم بالنسخ، يجمع بينهم. هذا الشرط الأول في النسخ. الشرط الثاني هو معروف، نعم، تاريخ. إذا جهل التاريخ فلا يصار إلى النسخ بل إلى الترجيح. الثالث وهو لا يمكن لأحد الآن أن يجهله بين الحديثين أن يكون في مرتبة القبول، لأنهم إذا ما كان في مرتبة القبول حينئذ نترك النظر فيه أو نترك النظر في الضعيف ونأخذ الأصح. ومثل ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى بالوضوء من مسة النار. جاء الحديث مختصرا في سنة أبي داود، كان آخر الأمرين ترك النبي، حديث جابر، ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار، يعني كان يتوضأ ثم ترك الوضوء. فالآن ماذا تقول في هذا المثال؟ إذا أكلت شيء مسته النار، ليس مسته معنى أن ذاته تعرضت لحريق النار، مسته بمعنى نعم حرارة النار كالشيء يطبخ في القدر كالبامية والفاصولية مما يطبخ في النار، هل اليوم نتوضأ منه وقد كانوا يتوضؤون منه نتوضأ من مسة النار؟ فالآن من السلاح ليش تقول لا؟ طبق الشروط. في مرة كان إذا شيء مسته النار يأكل ثم تركه، فهل يمكن الجمع بين فعله وتركه؟ ممكن، لأن نقول يستحب النبي كونه تركه يستحب، ذكر هذا الوجه ابن تيمية. لكن تقول أمنا عائشة كان مما أنزل في القرآن 10 رضعات يحرمنا، فنسخنا إلى 5، يعني صار 5 رضعات يحرمنا. هل يمكن تجمع بين 5 و10 في التحريم؟ لا يمكن، هذا تضاد من كل وجه. هل عرفت التاريخ؟ نعم، التاريخ أن 10 في السابق، 5 في اللاحق. إذن اجري القاعدة، العمل بالقاعدة لتعمل هنا فتقول فيها أنه يحرم 5 نسخة 10. أما هنا أن رسول الله كان يقوم في الجنائز ثم جلس، هل يجوز أن نقوم في الجنائز بعد ما سمعت هذا الأخ نفسه؟ الآن اسمع الآن، أن رسول الله كان يقوم في الجنائز ثم جلس، هل نقوم الآن؟ لا، لابد من شرح كيف أنت لو أجبت والأخوان الباقون لم يستوعبوا بعد ما نستفيد، فأقول الكل يستفيد. الآن قلنا شروط النسخ كم؟ 3. الأول معروف وهو أن كل من الحديثين يصح أو في درجة القبول ولو حسن مع صحيح. الثاني أن يكون التعارض من كل وجه، ما يمكن الجمع. الثالث معرفة المتقدم المتأخر، هذا ذكر ابن تيمية. طيب إذا جئت النصين متعارضين، فيه متقدم فيه متأخر، لكن يمكن تجمع بينهما، ما تعارض مخل، تجمع ولا تنسى تحكم النسخ؟ تجمع. طيب وذكرنا مثال كون النبي كان يتوضأ من نسخ النار ترك الوضوء، هذا يمكن أن يقال مستحب كما ذكر ابن تيمية، يعني يستحب توضأ من شيء مسّت في النار، طبخت اليوم إيدام مع دجاج مسّت في النار بمعنى حرارة النار مسّت القدر فصار الغليان، هذا مسّت بمعناه مسّت مباشرة فتتوضأ على ما ذكر ابن تيمية وجه. طيب لكن في مسألة لعن الله زائرات القبور لو صح الحديث، وكون عائشة رضي الله تعالى عنها لا، لنأخذ مثالا آخر تعرض به الأمران من كل وجه. وذكرنا مسألة العظام 10 و5، قلنا ما يمكن الجمع فصلنا إلى 5. هنا كان يقوم في الجنائز ثم جلس في تعرض كلي، إذن يمكن القيام؟ قالوا يمكن، وهذا كلام الإمام أحمد. ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام لجنازة يهودي ذكر علة لا يمكن يقع عليه النسخ، ما هي؟ قال إن الموت نفسه. فهذا يدل على أنه قام للجنازة لأن الموت له فزع، والخبر هذا لا ينسخ، فحينئذ يقام لذلك. قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه رحمة الله عليه من قام لها فلا يعد ذلك، ومن قعد فارج ولا يعني، يعني ما يعاب القيام، له أن يقوم وله أن يقعد. نعم. طيب، على أنه جاء بعض الصحابة سبحان الله، هذا يدل على عدم النسخ أيضا، جاء عن بعض الصحابة أبي سعيد الخدري وأبي مسعود، عن أبي سعيد وعن أبي مسعود البدري وسهل بن حنيف وقيس بن سعد أنهم كلهم كانوا يقومون بالجنازة إذا مرت. نعم. طيب، وجاء عن بعضهم أن ذلك كان قبل الجلوس، لكن هل أنكر بعضهم على بعض؟ لا، فمن أجل ذلك لا نعيد لا هذا ولا هذا. مثل تخضيب اللحية، بعض الصحابة خضب بعض الصحابة ما خضب، هل اليوم ننكر على من ترك التخضيب؟ لا. هل نقول أنك متشبه باليهود، أنك متشبه تشبه محرم باليهود؟ وإن كان النبي قال صلى الله عليه وسلم إن اليهود لا يخضبون فخالفوه، لكن هذا المخالف مستحب ولا واجبة؟ في اللحية والحلق واجبة، في التخضيب مستحب. لا عندنا صحابي واحد حلق لحية، والنبي قال أرخوا اللحية صلى الله عليه وسلم، ليش يدل الأمر؟ أنه باقي على أصل الوجود. الخضاب عندنا بعض الصحابة خضب وبعض الصحابة ما خضب، ما تناكر بينهم، لذلك قال الإمام أحمد ما أقول بالوجود في الخضاب، قال أكاد في الخضاب أقول بالوجود، لكن لا ما أجرؤ عليه، لأن الصحابة ما تناكر بينهم في مسألة الخضاب. وهذا الذي نزع الإمام أحمد في سنن الخلال رحمة الله عليه أن لا يحرم الأخذ من اللحية إذا زاد عن قبضه، بل قال إرخاء كإرخاء ابن عمر، وجد ابن عمر أخذ بعد القبضة في الحج وخارج حج، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، هم أولى الناس بالعمل بقوله تعالى كنتم خير أمة أخذ الناس، الصحابي عاته تربى عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أكر ينكر إما تصريحا وإما تلويحا، فالنبي كذلك أحيانا ينكر تصريحا إذا رأى المصلحة، تلويحا إذا رأى المصلحة أيضا، لكنها أرجح من التصريح. ما بال أقوام، مرة يقول ما بال أقوام وينكر الخطأ، مرة يوجه الكلام على الشخص نفسه إنك امرؤ بك جاهلية ويشدد عليك، وهكذا أحيانا يلين القول، يقول صلى الله عليه وسلم لعائشة ما كان رفق شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، بحسب المصلحة. فمسألة التصريح والتلويح، مسألة الشدة بالكلام والتليين الكلام بالنصيحة، كله يرجع للمصلحة اللي يراها أهل العلم. طيب، ثم الكلام في من حضر عند ميت، وأظن أننا نحتاج أن نقرأ حتى نتم ما تبقى من فوائد هذا الحديث. اقرأ عبد الله حديث. اي نعم، على الميت عبد الله بن جابر بن عتيق، ونبنى عليك عبد الربيع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك رحمه الله: باب النهي عن البكاء على الميت. عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيق عن عتيق بن الحارث، وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه، أنه أخبره أن جابر بن عتيق أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه فطاح به فلم يجب، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكين، فجعل جابر يشكشهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكيا. قالوا: يا رسول الله، وما الوجوب؟ قال: إذا مات فقالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك كنت قد قضيت جهازا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمنصون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد.
نعم، هذا الحديث الحقيقة فيه مسائل، وقلنا أنه ثابت، وأن الإمام مالك رحمه الله لا يذكر مجهولا إلا وثق في مصنفه، وحينئذ هذا الحديث صحيح، وقد خرجه أبو داود في سننه. نعم، أن جابر بن عتيق أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت، فيه كما ذكرنا في الدرس الذي مضى قبل سفرنا في آخر درس، فيه عيادة المريض، وقلنا أن حكمها الوجوب واجب في أصح أقوال أهل العلم، وهذا مذهب إمامنا رحمة الله عليه البخاري، حيث أنه في صحيحه قال: باب وجوب عيادة المريض. واستدل على وجوب العيادة بالأوامر الصريحة التي ليس لها صوارف، في قوله صلى الله عليه وسلم: عود المريض وفك العاني وأطعم الجائع. فحينئذ عيادة المريض فرض، لأنه قال عودوا، والأصل في الأمر أنه للوجوب، لقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولكن حيث أنها فرض، هل تكون عيادة المريض من قبيل فروض الكفايات أم أنها فرض عين؟ الظاهر أنها فرض كفاية إذا قام به البعض أجزأ الباقي، والدليل هذا الحديث. فما نادى النبي مثلا في الصحابة قل لهم في مثل هذا الحديث، أو أمر أن ينادي في المرضى في المدينة كلها: المريض فلان وكلكم عودوا، فكانوا يعوده البعض ولا يعوده الآخر، فدل أنه فرض كفاية إذا قام به البعض أجزأ عن الباقي. ولو قلنا فرض عين لتعسر علي وعليك الآن أن ننفذ هذه الفرضية. أتدري ما معنى أن نقول فرض عين المريض اليوم وزيارته؟ أننا نمر في كل يوم على كل مرضى جدة مثلا، وهذا لا يمكن، لأنه اسمه مريض ومسلم، نعم فهذا لا يمكن، وإنما أن حصلت بهم الكفاية كالمعارف الذي يعتف عليه إذا ما زاروه ويجد في نفسه جيران، فإذا حصلت بهم الكفاية وسكنت نفسه لزيارة هؤلاء فلا تجب على كل أحد. وقد جاء في فضل زيارة المريض الفضل العظيم الذي قد عرفتموه، وهو لا يخفى اليوم على كثير من الناس، لكن التقصير حصل من جهة التذكير بالفضل، ولا كثير من ولا فكثير من الناس يعلم فضل الزيارة. طيب، قال فوجده قد غلب عليه، غلبه الألم حتى منعه من الإجابة. من فضل الله على عباده أن الألم لو اشتد على الإنسان، لو اشتد على الإنسان الألم كما يحصل حوالي في السيارات، إذا اندقت عنق إنسان أو كسرت رقبته أو انكسرت يده أو حصل في بدنه مكروه شديد لا يحتمل، فإن جهازا في البدن يمنع اليقظة، يدخله في الغش كأنه بلج، هذا هو السبب في حصول الإغماء لأهل الحوادث. فضل الله عليهم أنه يغمى على الإنسان كما هو معلوم عند حدوث المكروه الشديد له، لكي يصل ألمه حتى يطبقه طبيب وينقل للمستشفى أو ينقل للطب العربي قديما. المهم أنه في هذه اللحظة إذا غلب عليه، إذا غلب عليه الألم شدة من كسر ونحوها يصل لمرحلة الغش. المقصود أنه قد غلب عليه من شدة الألم حتى ما استطاع أن يرد على النبي، إما كان متيقظ لكن قوة الألم ما استطاع أن يرد على النبي، أو أنه حصل له غش من شدة الألم، فالله أعلم. قال فصاح النسوة، النسوة بكينا، فجعل جابر يسكتهن لما علم من تحريم النياحة، وهو مجمع عليه بين النساء والرجال، على النساء والرجال وهو أمر مجمع عليه. فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن، فإذا وجب الوجوب هنا معنى الموت، فإن فلا تبكي باكيا. فمن هنا قال ابن عبد البر رحمة الله عليه وفيه إباحة البكاء على المريض بالصياح وغير الصياح عند حضور وفاته قبل حسنه، فإن هذا نفس فيه الشارع، نفس فيه قوة الصدمة، ويرى صاحبه ويحتضر، نعم فصار شيء من المبالغة في البكاء فإنه يسكت عنه، أن النبي سكت جابر من الإنكار، فأراد أن يسكته من جابر فقال دعهن، يعني لا تنكر عليه، فصار شرع وسنة كما قال ابن عبد البر أن يحتمل من الإنسان تلك الباجعة وهو يزيد شيء من البكاء ويرى قريبه وحبيبه ويحتضر. أما إذا مات فإنه لا ينبغي لأحد أن يصنع مثل ذلك إلا دمعة العين، دمع العين وحزن القلب، كما لما توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فتعجب بعض أصحابه من بكائه وظنوا أن هذا ينافي الصبر، فتعجب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يظهر منه البكاء في مثل هذا الحال، فبين النبي أن هذا ينافي البكاء بقوله إن لا ينافي الصبر، عفوا بقوله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون. فحينئذ يمنع الزيادة في الصياح أو التنفس بعد الوفاة، لأنه قال فإذا وجب فلا تبكين باكية، يعني البكاء الذي هو بقدر زائد، لا تبكي على النحو الذي كان عند الاحتضار أو ما يتوهم أنه قد احتضر. نعم. وفيه جواز مناداة العليل المريض ليجيب عن حاله، وأن هذا لا يعتبر تكلم. دخلت على إنسان عنده إغماء أو شبه إغماء، يا خالد يا خالد، تكل عليه حتى يجيبك وتسأل، فلا بأس بذلك، ولا يعتبر هذا من التكلف الممنوع شرعا. قال ابن عبد البر وفيه جواز مناداة العليل يجيب عن حاله، فإن لم يقدر على الإجابة فلا بأس باسترجاع عليه حينئذ، لأنه لما ما أجاب استرجع النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ إن لله وإن إليه راجعون. لأن بعض الناس إذا أصابوا شيء مثل هذا إيش قال؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. ولبنى عليك أبا الربيع، فيه جواز تكنية الأدنى الأعلى للأدنى، كأن يكني الأمير رئيس الشرطة وأدنى منه، وكأن يكني المعلم تلميذه، وهذا لا يعتبر من الممنوع شرعا أو أنه من الذل في شيء، كلا، بل أنه من المستحب أن ينادي الرجل أخاه بأحسن ما يعلم من اسم الله، يدخل السرور عليه. قال وما الوجوب؟ قال إذا مات. فيه أن الأصل اعتبار الحقيقة الشرعية للألفاظ في القرآن والسنة، فإن لم توجد حقيقة شرعية فالمصير إليه، إلى اللغة والعرف. لاحظ هذه المرأة تعرف هي عربية، تعرف معنى الوجوب، فإذا وجبت جنوبها هي سقطت، والشمس إذا وجبت معناها سقطت، لكن تركت هذا الذي تعرف من ظاهر اللغة، وقالت لعله في الشرع مراد آخر غير هذا الظاهر، فقالت يا رسول الله ما الوجوب؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا مات معناها وجب، وليس يعني مجرد السقوط أو الشيء الذي تعرفينه. وهذا حينئذ، وهذه القاعدة حينئذ تفيدك كثيرا في الأحكام، وهي تتعلق بدلالات الألفاظ، ومن أجل الجهل بها وقع الانحراف في بعض الفرق كالمرجئة، فإن عندهم الإيمان تصديق والنطق باللسان، أخطأوا على الشريعة وظلوا لأنهم أخذوا بالمعنى اللغوي للإيمان، آمنوا أي صدقوا، والأعمال خارج مسمى الإيمان، لأنه عند العرب الأعمال تخرج عن مجرد تصديق القلب تنفصل عنه. الإيمان عندهم التصديق، ويدل على ذلك قوله تعالى في سورة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، فلم يعرفوا الإيمان بمعناه الشرعي فوقعوا في الإرجاء، أخروا الأعمال عن إيش؟ عن مسمى الإيمان. وقد أطبق السلف كما ذكر أبو زرعة وأبو حاتم، قال سمعنا العلماء الحجاز والعراق واليمن في كل أصقاع العالم من أهل العلم كلهم مجمعون على أن الإيمان قول وعمل، هذا محكم قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فسمى الصلاة إيمان، فدل أن العمل من جوهر الإيمان، من الإيمان يعني، وركن وثيق فيه، والمراد يعني أفراده لا بد أن يظهر أثره على الجوارح، فهذا هو الأصل اعتبار الحقيقة الشرعية. ويدل على ذلك أيضا ما رواه البخاري في صحيح حينما أنزل الله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فسر الصحابة، لما فسر الصحابة ذلك الظلم بظاهر المعنى، النبي بين أن ما ذهبت إليه خطأ، وقابير أن يغب نفسه كل نقع في الذنب يا رسول الله. فقالوا فسر الظلم بالمعنى العام، فالنبي بينهم أن المراد بالظلم في هذه الآية الشرك. فدل هذا الحديث وذاك على أن الأصل اعتبار الحقيقة الشرعية، أن الشارع خاطبنا بها، خاطبنا بلغته، ثم إذا لم نجد في الحقيقة إيش العرفية واللغوية والعرفية. بعد أن ذكرت لك هذه القاعدة المهمة أسألك الآن: تنازع العلماء في حديث الترمذي، هو قوله صلى الله عليه وسلم: قاء النبي فتوضأ. هل توضأ بمعنى تنظف فغسل فمه ومواضع قدر منه مما أصابه قيء، أم توضأ بمعنى غسل ومسح أعضاء مخصوصة على ما جاء في سورة المائدة والوضوء الشرعي؟ فبعد أن عرفت هذه القاعدة تقضي بإيش؟ بالوضوء الشرعي، لأن هي الحقيقة. وبذلك قضى ابن تيمية رحمة الله عليه، قضى ابن تيمية بالوضوء الشرعي، وقال: يستحب الوضوء من القيء، ومن قاء يستحب أن يتوضأ من القيء. عليكم السلام. لا ينبغي للإنسان حينئذ أن يهجم على الحقيقة اللغوية وعند الحقيقة الشرعية. وتفرع من هذا المسألة التي وقع فيها النزاع بين أهل الشام وأهل الحجاز من العلماء المعاصرون: متى الأذان الأول؟ أو ما يقال في الأذان الأول؟ الصلاة خير من النوم؟ يقال في الصلاة في الأذان الأول ولا في أذان الليل؟ يقال في الأذان الذي هو بالليل ولا في أذان الصبح؟ فمن لم يذكر هذا أو لم يستحضره أثناء الفتوى أو البحث ماذا قال؟ قال: يقال في أذان الليل الأول، وأما الصبح فلا يشرع أن يقال له صلاة قبل النوم كما يفعل في الحرم. بل وأظن بعضهم نص أو يقول أن الذي يفعل في الحرم الآن بدعة، الصلاة خير منه، وهذا فيه نظر، لأن النبي لما قال لأبي محذورة: فإذا كنت في الأولى من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، لا ينبغي أن نجعل كلمة الأولى من الصبح المعيار اللغوي، وعندنا حقيقة شرعية لها، ينبغي أن نأخذ الحقيقة الشرعية لأنها الأصل. الشارع خاطبنا بلغة، فوجدنا كلمة الأولى مفسرة بالحقيقة الشرعية حين في صحيح البخاري حيث من عائشة قالت: من عائشة كان النبي إذا أذن بالأولى من الصبح قام فركع ركعتين. فهمنا أن الأولى اللي قبل إقامة الصبح، حينئذ أبو محذورة كان يؤمر بأن يجعل الأذان أو القول الصلاة خير من النوم في أذان الصبح الذي قبل الإقامة على ما يفعل في الحرم، وهو الصحيح. وكتبت رسالة والحمد لله بذلك، وقدم لها الشيخ للشيخ صالح الفوزان فقرأوها في هذا الباب، فذكرت عدة أوجه انتصرت فيها لما يفعل يوم الحرم، وبيّنت أن مرجوح يقال في هذا بدعة، والصحيح ما يفعل الحرم فيه. قال: إذا مات، قالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا. فيه جواز إطلاق الشهادة أو الوصف بالشهادة على معنى الرجاء بل الجزم. إذا ظهرت البوادر أو ظهرت القرائن تدل عليها. إذا رأى إنسان يموت في المعركة يقول أرجو له أن يمشي. لكن لا يحل أن تقول فلان شيء. ومن هنا بوب البخاري بصحيحة فقال باب هل يقال فلان شهيد؟ وذكر أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إنكم لتقولون فلان شهيد يعني فلان شهيد والله أعلم بمن قتل في سبيل أو كما قال. فدل ذلك على أنه لا يلزم لأحد حتى لو مات في المعركة أنه شهيد. لكن حيث أن رسولنا صلى الله عليه وسلم لم ينكر هذه المرأة لما قال أرجو أن يكون شهيد عندها قريب تدل على هذا الرجل ما هي. قالت فإنك كنت قد قضيت جهازك. نعم أتممت ما تحتاج إليه في سفرك للغزو من درع سيف يعني قربة للماء ونحو ذلك. فهذا يدل أن عزمك للجهاد كان متأكدا. أرجو حينئذ أن تنال أن أنك شهيد وإن مت على فراشك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوقع أجره على قدر نية مقدار العمل الذي نواه. ولكن شرط هذا أن تظهر البوادر. يعني إنسان يريد أن يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة لم يعملها كتبت له حسنة. فيجلس هكذا في مقعده بعد صلاة العصر مكتفئا على الجدار في المسجد ويقول أنا الآن أريد 100 حسنة. فيطوف بذكره إلى الصلاة المسجد الحرام يقول 100,000. يطوف بذكره إلى الغزو في سبيل الله. ثم إذا سألته وهو يعد الهم بهذه النوايا يقول من هم بحسنة ولو لم يعملها كذبت له حسنة. هذا ابتداع. يقول من جنس التسبيح يفعل هكذا. أولى صلاة المسجد الثانية غزو الآن بلاد الكفار. الثالثة إطعام 10 مساكين. هذا ليس المقصود. المقصود ما جاء في الحديث وهو أن يظهر على الإنسان البوادر أخذ من قوله تعالى ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فذبطهم سبحانه وقيل اقعدوا مع القائدين نسأل الله تعالى. فلا بد أن تظهر عليك البوادر حتى يقال ذلك. فإن تركت بعد العزم على الفعل المؤكد ما فعلت يراجح يأمر الراجح عندك قلت أنا سأذهب إلى العمة وعزمت ثم قلت غدا إن شاء الله ما فعلته إنك ثواب العزم تؤكد في قلبك. أما ليس تطواف الفعل هكذا هذا ابتداع. وما تعدون الشهادة؟ قالوا القتل في سبيل الله. قالوا القتل في سبيل الله فيه أن للمفتي أن يفتي بالشيء الذي يعلمه في وقت السؤال إذا كان من أهل العلم. نعم إذا كان من أهل العلم وليس عنده معارض وقد جمع من العلم ما يحصل له الوصف أنه من ذوي العلم وأهله ومن العلماء فإن الإنسان يجيب بما يعلم إلا إذا اقتضى الأمر البحث من تعارض أقوال من حدوث وطروق مسألة ليس له سند يبحثها وينظر فيها إلى آخره. فإنه قالوا نعم ما الشهادة؟ ذكروا ما يعرفون من الشهادة قالوا القتل. هذا نتكلم فيه في علم المعاني، لكن في الأحكام له أدلة أخرى في الأحكام، أن الصحابة كانوا يفتون بما حضر عندهم، مو في كل مسألة يقول أنظر لحل يكون هناك معارض، لعله يكون هناك كان الصحابة الذين جمعوا العلم. أما العامي فليس له يقول الظاهر أفتر ليس من أهل الفتوى. أما هنا في علم المعاني سألهم القتل فأفتوت الظاهر أن القتل أن الشهادة هي السبيل. عدنا أن الحقيقة الشرعية حينئذ هي الأصل، فإنهم حصروا الشهادة أنها القتل، فبين لهم أن الشهادة لها عدة أوجه، فقال الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله. قال ابن القيم هؤلاء يسمون الشهداء من الدرجة الثانية، ومعنى ذلك أن أحكامهم غير الدرجة الأولى، الدرجة الأولى لا يصنع بهم لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لا يغسل ويدفنون في ديارهم. نعم، لا يغسل ويدفنون في ديارهم، أما لا يكفن فالآن أنا أمسك عنها حتى أستحضر، وإلا التغسيل والصلاة فلا تغسيل ولا يش ولا صلاة. نعم، الشهداء قال سبعة، هؤلاء الدرجة الثانية يغسل ويكف. تعريف الشهيد الذي هو معنى القتيل الذي له ذلك الشرف العظيم أول دفع من بني يغفر له، يزوج من 70 من حرية العين، 72 من حرية العين، و70 يشفع ل70 من قرابته وأهله، ويلبس تاج الوقار. هذا الشهيد الذي مات في المعركة، فإذا جرح المعركة ومات بعد أسبوع ليس بشهيد، حتى يموت فين؟ في المعركة. سعد معاذ أصابه سهم في أكحله، أو كما ذكر مات في المسجد كما في صحيح البخاري، ما راعهم إلا الدم يخرج من تحت الصفصاف، فمات على كل حال، فما ذكر أنهم تركوا تغسيله والصلاة عليه، هذا مات خارج المعركة وإن كان بسبب المعركة رضي الله عنه. الذي يموت في المعركة هو الشهيد. المطعون الذي مات بالطاعون، وليس المطعون على اللهجة العامية اليوم الذي بالسكين طعنه، نعم، بل المطعون الذي مات بالطاعون، ولا يجوز تفسير الحديث باللهجة العامية لأن هذا يعتبر إيش؟ تحريفي، هذا يعتبر تحريفي، فسر الحديث باللهجة العامية، لا بد أن ترجع بعصور الاحتجاج، عصر الجاهلية وعصر صدر الإسلام، هذه لغة الاحتجاج. ومن الطريف كما ذكرت أكثر من مرة أن رجلا لحقني عند آخر باب المسجد وكان يبدو من أهل الجنوب، فقال هناك، يعني يقصد آية تدل أن المؤمنون ذهب ما بقى للعصاة والكفار ولا أهل الإيمان، ما الدليل؟ قال قال الله تعالى قد أفلح المؤمن. واليوم في اللهجة الجنوبية إذا سئل أين زيد يقول قد أفلح، يعني ولا. فلما قال الله قد أفلح المؤمنون يعني مات فيه، نعم هذا لا شك أنه من التحريف، فلا بد أن يفسر الحديث بعصور الاحتجاج وهي عصر الجاهلية وعصر صدر الإسلام، ولا يلتفت إلى ما سوى ذلك اللي يكون من قبيل التحريف في الحديث. والغرق وهو الذي مات من الغرق لا شك، وصاحب الجب ذات الجب وهو مرض معروف، المريض بالتهاب قيل غشاء الرئة يسمى كذلك، والمقتول الذي مات من بطنه والحرق شهيد، فهذا مات بالحريق، ومثل الذي يموت والله أعلم بتفجير الطائرة أو حادث السيارة، قد يقال هذا من باب أولى أنه يصيبه شدة أشد من الهدم وأشد ربما من الحرق، أن يأتي الانفجار يمزق أشلاءه كلها، أو تنعكف عليه السيارة فتنهد عليه بحادث السيارة. نعم، فمثل هذا يعتبر نرجو أنه يكون شهيد، لأنه مثل الشيء الذي هدم عليه وهدم الحديد على الإنسان وتقطع أعضاءه وتكسره، هذا أشد ربما أحيانا يكون هدم بعد الجدران لما يوجد في الحديد أشياء تقطع الأبدان يعني تهشم العظام وغير ذلك. نسأل الله أن يعافينا وإياكم الدنيا والآخرة. والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد، وهي المرأة التي تموت قيل في نفاسها، وقيل هي المرأة نعم التي تموت قبل أن تحيض وتطمس، وقيل هي المرأة التي تموت عذراء لم يمسها الحجام، لكن أصح قيل الأقوال هي المرأة التي تموت في النفاس فهي شهيدة، سواء ألقت الولد أو مات وهو في بطنها. قيل ذلك مالك عن عبد الله بن أبي بكر، اقرأ.
عن عبد الله بن أبي بكر
الأنصاري وثقة.
عن أبيه
أبو بكر بن محمد بن عمر الأنصاري وثقة.
عن عمرة بنت عبد الرحمن،
نعم وثقة،
أنها أخبرته أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول، وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي، فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي وأخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها فقال إنكم تذكرون عليها وإنها لتعذب في قبرها.
نعم، الكلام في هذا الحديث في مسائل. المسألة الأولى أنه صحيح إسنادا، وقد خرجه البخاري في صحيحه وكذلك مسلم، فهو متفق على صحته، وعند مالك إسناده صحيح. قالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن لما قال إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه. وقد اختلف العلماء رحمه الله في معنى إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، معنى أنه يوصي بذلك، يوصي بالبكاء فيعذب لأنه تسبب في ذلك، وقيل أن معناه يمدح الميت في ذلك البكاء بما كان يمدح به أهل الجاهلية من الظلم والغدر، وأنها فقدنا هذا، فقدنا الظلم والغدر، أعوذ بالله الذي كان يفعل الميت فيعذب بهذا الذي فقدوه. وذهبت من عائشة إلى أن ظاهر الحديث غير مراد، وأنه لا يمكن أن يعذب لأن الله قال لا تزر وازرة وزر أخرى. واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية أن العذاب يحصل لكن ليس التعذيب الذي تتصور من عذاب النار ونحو ذلك، من حصول نوع مشقة إذا بكوا بكاء زائدا نعم يبلغ ذلك الميت فيحصل له نوع مشقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السبر قطعة من العذاب. أما ما تأولته من عائشة فمرجوح، فقالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما أنه لم يكذب ولكن نسيه وأخطأ، إنما مر رسول الله يهودية يبكى عليها فقال إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. ما ذهب إليه هذا التأويل مرجوح رضي الله عنه. لما؟ لأنه قد صح الخبر هذا عن عدد من الصحابة على ظاهر غير تأويل من عائشة، كعمر وابن عمر والمغيرة بن شعبة وغيرهم، قيل الميت يعذب منيح عليه أو لبكاء عليه، فحينئذ يقدم قول هؤلاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، فمنهم عمر فروى الحديث على هذا الظاهر ولم يتأوله. وفيه من الفقه الأدب في الرد مع صاحب السنة إذا كان من أهل العلم، فلا يحل لأحد إذا أخطأ صاحب السنة من أهل العلم أن يشغب عليه حتى يسقطه، فإن هذا حرام وجريمة عظيمة في الشريعة، لأنه سيهدر العلم الذي عنده إذا شوهت صورته. ألم ترى لمن عائشة وكيف كان ابن عمر لما كان من أهل العلم يستفاد منه وتخشى عليه بإسقاطه بكلمة شنيعة على أسماع الناس أنهم يعرضون عنه، نعم، فماذا قالت؟ أجلته وأبقت مكانه وردت على الخطأ ولم تتجاوز للمخطئ، فقالت كلمات عظيمة تدل على هذا المعنى، قالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن، كلمته أولا مما يدل على أنها أبقت مكانه وتعظيم أمره عند الناس، ثم قالت يغفر الله له ثم لم تنسبه إلى تعمد الكذب ومخالفة النص، قالت لم يكذب، ثم قالت أنه نسي. كل هذا خوفا من أن تنزل مكانته في قلوب الناس فيعرض عن الاستفادة منه بعد هذا الخطأ. فيه جواز تسمية المخطئ وإن كان من أهل السنة تسميته، لكن أخطأ فلان على وزن ما قالت من عائشة يذكر بالإجلال أثناء الرد، ولا يشن عليه أثناء الرد حتى لا يقدر علمه في ذلك. لكن ليس دائما، تارة يذكر بالتصريح، تارة يذكر بالتلويح، كما قال النبي ما بال أقوام. نعم، تارة قد يشدد على نفس الفعل إذا اقتضى ذلك الأمر، وحتى يهجر نفس القول كقول النبي إنك امرؤ فيك جاهلية، لا، أو كقول النبي بئس الخطيب أنت. لكن الحقيقة الأصل هو الأدب مع أهل العلم وترك التشديد في الرد عليهم وترك التسمية إلا إذا اقتضى الأمر ذكر التسمية، لكن إذا سمي يبقي مكانه ولا يتعدى إليه، بل يبين الخطأ مع دليله بألطف عبارة حتى لا يتبع في ذلك، إلا إذا خشي، نعم، إلا إذا خشي حصول مفسدة أرجح من المصلحة، فحينئذ يسكت عن ذلك، لأن درء المفاسد التي تحصل بالإعراض عن العلم وأهله مقدم على جلب المصالح. وفيه أن الرجل لا يجوز إذا بلغ العلم أن يسكت عن الخطأ ولو كان المخطئ من أهل السنة، لابد أن يبين، فإن عائشة بينت وهي عالمة جليلة. قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فيحرم الإنسان أن يجامل صاحبه إذا عرف أن صاحبه مثلا من أهل العلم وقع في خطأ، يحرم عليه المجامل، ينبغي أن يذكر هذا الخطأ كما كان النبي يفعل حتى مع أصحابه، إنك امرؤ فيك جاهلية، أحيانا يشدد عليه، أحيانا صلى الله عليه وسلم يلين القول كما لين مع من الغلام الذي قال ائذني بالزنا، وهذا بحسب المصلحة الذي يراها أهل العلم كما ذكرنا، تسمية وإبهاما وتشديدا وتلطيفا، كل ذلك يقع تحت الحكمة. وبعد الأذان إن شاء الله نكمل ما تبقى من فوائد الحديث وما بعده.
الله